قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب المفرد: باب من قال لآخر يا منافق في تأويل تأوله. قال: حدثنا موسى وهو ابن إسماعيل التبوذكي من قريب. قال: حدثنا عبد العزيز قال: حدثنا حسين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي أو السلمي قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم والزبير بن العوام وكلانا فارس، يعني على فرس، فقال: انطلقوا حتى تبلغوا روضة كذا وكذا. وجاء في بعض الروايات: حتى تأتوا روضة خاخ بالمعجمتين، وهي موضع بين مكة والمدينة. وجاء في هذه الرواية: روضة كذا وكذا، أي من غير تحديد، لأن بعض الرواة صحف هذه الكلمة، فبدل من أن يقول روضة خاخ قال روضة حاج، روضة حاج. وروضة حاج هذه موضع بين المدينة والشام، موضع بين المدينة والشام. والصواب أنها بالمعجمتين، روضة خاخ. قال: وبها امرأة معها كتاب من حاطب إلى المشركين، يعني حاطب بن بلتعة، فأتوني بها. قال: فوافيناها تسير على بعير لها، حيث وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: الكتاب الذي معك، يعني قالوا لهذه المرأة: أين الكتاب الذي معك؟ قالت: ما معي كتاب. قال: فبحثناها وبعيرها، يعني بحثوا عن الكتاب، فقال صاحبي: ما أرى، يعني ما أرى شيء. فقلت، يعني علي رضي الله تعالى عنه: ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لأجردنك أو لتخرجنه، يعني لأجردنك من الثياب. وفي بعض الروايات أنه قال: تخرجن الكتاب أو لأنزعن الثياب. قال: فأهوت بيدها إلى حجزتها وعليها إزار صوف، فأخرجت، يعني أخرجت الكتاب، وحجزتها معقد الإزار. وجاء في رواية: فأخرجه من عقاصها، والعقاص الخيط الذي يعقص به أطراف الذوائب أو الشعر المظفور. قال: وعليها إزار صوف، أخرجت، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني أضرب عنقه. وقال: ما حملك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لحاطب: ما حملك على ذلك؟ قال: ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله، وأردت أن يكون لي عند القوم يد، يعني عند المشركين يد تدفع بها أهله وماله، تكون سبب في حفظ أهله وماله. قال: صدق يا عمر، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: صدق يا عمر، أوليس قد شهد بدرا؟ لعل الله اطلع إليهم فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم. الحديث صحيح وهو في الصحيحين. وهذا الحديث كما سمعنا فيه هذه القصة التي حصلت من حاطب رضي الله تعالى عنه، أنه أرسل كتابا مع امرأة إلى المشركين يخبرهم فيها بشيء من أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الروايات أنه يخبرهم بما أجمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم من السير إليهم. فأوحى الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام بما فعل، فبعث عليا والزبير بن العوام، وجاء في رواية ذكر المقداد، ذكر المقداد، وفي رواية أخرى ذكر أبي مرثد الغنوي، ذكر أبي مرثد الغنوي. وجمع بعض أهل العلم بأن جميع الأربعة ذهبوا، جميع الأربعة ذهبوا، فبعثهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الموضع الذي وجدوا فيه المرأة، ثم سألوها الكتاب فأبت أن تقر بأن معها كتاب. فلما شدوا معها وقالوا: إما أن تأتي بالكتاب أو لنجردنك، أنزلت الكتاب. فأتوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عمر رضي الله تعالى عنه ما قال: خان الله ورسوله والمؤمنين. وجاء في بعض الروايات أنه قال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. وفي بعض الروايات أنه قال: لقد كفر. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: ما حملك على ذلك؟ أي ما حملك على إرسال هذا الكتاب وإخبار المشركين بهذا الخبر؟ فقال حاطب رضي الله عنه: ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله، يعني ما كفرت. وفي بعض الروايات قال: والله ليس الرضا بالكفر بعد الإيمان، وإنما قال: أردت أن يكون لي عند القوم يد. أراد أن يخبرهم بهذا الخبر حتى يكون من المشركين من يحفظ له أهله وماله. ولهذا جاء في بعض الروايات أنه ليس، قال أي حاطب: وليس من أحد من أصحابك إلا وله في مكة من يحفظ له أهله وماله، ليس من أحد من أصحابك إلا وله في مكة من يحفظ له أهله وماله. فكان هذا مراده رضي الله تعالى عنه. فلما قال ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: صدق يا عمر، صدق يا عمر، يعني في عذره: أوليس قد شهد بدرا؟ لعل الله اطلع إليهم فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. أي أن حاطب ممن شهد بدر، غزوة بدر، وكانت تلك الغزوة كما هو معلوم ما أصاب المسلمين فيها من الشدة، وكذلك أيضا ما كان فيها من بذل أنفسهم، وكذلك أيضا من مجاهدة المشركين والأحوال العصيبة التي أصابتهم، فالله سبحانه وتعالى جازاهم بذلك أن غفر لهم، أن غفر لهم بسبب حضورهم لهذه الغزوة، لهذا قال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. لعل الله ولعل كما قال العلماء في كلام الله ورسوله تفيد الوقوع، ليس معناها الترجي، وإنما تفيد وقوع الأمر. ولهذا جاء في رواية عند الإمام أحمد وأبي داود: إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، قال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. وقول اعملوا ما شئتم، قال العلماء المراد من ذلك أن الله سبحانه وتعالى وعد أهل بدر أن يغفر لهم ذنوبهم، أن يغفر لهم ذنوبهم، وأن ما يصدر منهم بعد ذلك أي بعد هذه الغزوة وبسبب حضورها فهو مغفور لهم إكراما وتشريفا من الله سبحانه وتعالى. وهذا فيما يتعلق بالآخرة، فيما يتعلق بالآخرة. أما في الدنيا فإن من أتى منهم بما يوجب الحد فإنه يقام عليه، فإنه يقام عليه الحد ولو كان قد شهد بدرا. ولهذا أقام النبي عليه الصلاة والسلام الحد على مصطح حين تكلم في حادثة الإفك وهو ممن شهد بدرا، وأقام عمر رضي الله تعالى عنه الحد على عثمان المضعون لما شرب الخمر متأولا وهو ممن شهد بدرا. فعلم أن المراد اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة هو تكفير ما يحصل منهم من خطايا وذنوب مما يتعلق بالآخرة. وفي هذا الحديث من المسائل فيه معجزة ظاهرة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو إخباره عليه الصلاة والسلام بأن هذه المرأة معها كتاب من حاطب وأنها في الموضع الفلاني، فكان ما قال عليه الصلاة والسلام: ذهب علي ومن معه إلى الموضع الذي أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهبوا إليه، فوجدوا تلك المرأة ووجدوا معها ذلك الكتاب. ولهذا لما أنكرت لم يصدقوها، لأنهم يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بوحي، لا يتكلم إلا بوحي. ولهذا قال علي رضي الله تعالى عنه: ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا بد أن يكون معها ما أخبر عليه الصلاة والسلام. فكان ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فوجدوا معها الكتاب. وفيه أيضا كذلك كشف ما يفعله الجاسوس، كشف ما يفعله الجاسوس بقراءة ما معه من كتب أو نحو ذلك حتى يفضح ويحذر من شره، حتى يفضح ويحذر من شره. وإذا كان في ذلك مصلحة أعظم فإنه لا يستر، فإنه لا يستر بل يفضح، بخلاف ما إذا كان في الستر مصلحة أعظم من فضحه فإن المصلحة هنا أن يستر. على هذا يحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من ستر مسلما ستره الله. هذا إذا كان في ستره مصلحة، أما إذا كان في ستره مفسدة والمصلحة الأعظم، والمصلحة الأعظم هو في كشفه، فإنه يكشف أمره حتى يحذر. وأيضا فيه كذلك جواز تجريد المرء من الثياب إذا كان في ذلك ضرورة وحاجة، إذا كان في ذلك ضرورة وحاجة إلى تجريده من الثياب فإنه يجرد، لقول علي رضي الله تعالى عنه: لأجردنك أو لتخرجنه. وفيه أيضا ما استشهد به المؤلف رحمه الله وهو البخاري من أن من قال لأخيه يا منافق وهو متأول فإنه يعذر بذلك، فإنه يعذر بذلك. فإن عمر رضي الله تعالى عنه كان متأولا وظن أن ما فعله حاطب نفاق وكفر، فلهذا قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فلما بين له النبي عليه الصلاة والسلام عذره وأنه صدق فيه رجع رضي الله تعالى عنه حتى بكى، حتى بكى ودمعت عيناه رضي الله تعالى عنه. وهكذا أيضا قوله في تلك الرواية أنه كفر، هذا على ما ظنه رضي الله تعالى عنه من فعله الذي فعله حاطب، ظن أن ذلك كفر، أن ذلك كفر، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أنه متأول فرجع عن ذلك رضي الله تعالى عنه. وفي هذا بيان أن صاحب الكبيرة والمعصية لا يكفر، لا يكفر بمجرد فعل المعصية والكبيرة، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر، أن صاحب الكبيرة تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. وفيه أيضا فضيلة لعمر رضي الله تعالى عنه من شدة غيرته على الدين وما كان عليه من قوة الإيمان رضي الله تعالى عنه، فلما سمع ما حصل من حاطب أخذته الغيرة فقال: خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني أضرب عنقه. قال ذلك غيرة رضي الله تعالى عنه. وفيه أيضا جواز استشارة من كان عند الإمام في فعل أمر من الأمور، في ضرب مثلا من يستحق الضرب أو تأديبه أو غير ذلك، يشير من كان عنده على أو بأحد هذه الأمور، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: دعني أضرب عنقه. وفيه أن إقامة الحدود، إقامة الحدود وكذلك التعزير في المعاصي لا يكون إلا بإذن الإمام، لا يكون إلا بإذن الإمام والحاكم. وفيه كذلك أيضا أن من حصل منه مظاهرة للمشركين ومولاة لهم لا يكفر بذلك على الإطلاق، ليست مظاهرة المشركين على المسلمين كفرا مطلقا كما يعتقد ذلك بعض دعاة التكفير، بعض دعاة التكفير ومن توغل بمنهج التكفير، فتجده يحكم على كل من والى الكفار بأنه كافر خارج من دين الإسلام مطلقا من غير تفصيل، وهذا قول باطل، بل الصحيح أنه يفصل في هذه المسألة. فمن كان مظاهرته للمشركين ومناصرته لهم مع محبة لهم ورضا بما هم فيه من الكفر فهذا كفر مخرج من الملة، هذا كفر مخرج من الملة، يظاهرهم ومع محبة لدينهم وما هم عليه من الكفر فهذا كفر مخرج من الملة. وأما إن ظاهرهم وناصرهم من غير إكراه ولكن يبغض دينهم ولا يحب دينهم لكن لمصلحة من المصالح ونحو ذلك فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، ويخشى على صاحبها من الكفر. ولهذا في هذا الحديث ما كفر حاطب رضي الله تعالى عنه بهذا الفعل، مع أن فيه مظاهرة، أرسل لهم بكتاب يخبرهم بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما كفر بذلك رضي الله تعالى عنه، لأنه فعل ذلك متأولا ولم يكن كذلك محبا لهؤلاء الكفار وراض بما هم فيه من الكفر، فلذلك لم يقع في الكفر. وهكذا من حصل منه هذا الأمر مع بغضه لهؤلاء الكفار وعدم محبته لهم فهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. وفيه أيضا فضيلة لأهل بدر، فيه فضيلة لأهل بدر، وهو أنه من شهد بدرا فإن الله سبحانه وتعالى قد غفر له، أو ليس قد شهد بدرا لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم أو قد وجبت لكم الجنة. وجاء في مسلم أن عبدا من عبيدي حاطب جاء النبي عليه الصلاة والسلام يشكوه فقال يا رسول الله إن حاطب سيدخل النار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كذبت، والله لا يدخل حاطب النار وقد شهد بدرا والحديبية، لا يدخل النار وقد شهد بدرا والحديبية. وهذا فضيلة عظيمة لأهل بدر أن الله سبحانه وتعالى غفر لهم. طيب، هذا ما يتعلق بهذا الحديث، والله تعالى أعلم.